بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين: يا أيها الباغي على أتباعه بالظلم والبهتان والعدوان، قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولا لدى الرحمن، واشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان فوق السماوات العلا حقا على العرش استوى سبحان ذي السلطان، والأمر ينزل منه ثم يسير في الأقطار سبحان العظيم الشان، وإليه يصعد ما يشاء بأمره من طيبات القول والشكران، وإليه قد صعد الرسول وقبله عيسى بن مريم كاسر الصلبان، وكذلك الأملاك تصعد دائما منها هنا حقا إلى الديان، وكذاك روح العبد بعد مماتها ترقى إليه وهو ذو إيمان، واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المبعوث بالفرقان، هو قول رب العالمين حقيقة لفظا ومعنى ليس يفترقان، واشهد عليهم أنه سبحانه قد كلم المولود من عمران، سمع ابن عمران الرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله ناداه بلا كتمان، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قبله الأبوان، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان، والله قال بنفسه لرسوله إني أنا الله العظيم الشان، والله قال بنفسه لرسوله اذهب إلى فرعون ذي الطغيان، والله قال بنفسه حاميم مع طه ومع ياسين قول بيان، واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن وبكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان، واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان نص يفيد لديهم علم اليقين إفادة المعلوم بالبرهان، واشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران، إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن، متيقنين إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن، ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا وهذا عابد الأوثان، واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان، وكذلك الأحكام أحكام الصفات وهذه الأركان للإيمان، قالوا عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان، وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر كل مرئي وذي الألوان، وكذا سميع وهو ذو سمع ويسمع كل مسموع من الأكوان، متكلم وله كلام وصفه ويكلم المخصوص بالرضوان، وهو القوي بقوة هي وصفه وعليك يقدر يا أخ السلطان، وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صانع الإحسان، والوصف معنى قام بالموصوف والأسماء أعلام له بوزان، أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان، ولربما يعنى به الإخبار عن آثارها يعنى به أمران، والفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان، فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان، واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كله جهرا بلا كتمان، واشهد عليهم أنهم براء من تأويل كل محرف شيطاني، واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن، هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به لا قائل الهذيان، واشهد عليهم أن تأويلاتهم صرف عن المرجوح للرجحان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم ما بعد. في هذا الفصل يبين ابن القيم رحمه الله أن أهل الإثبات يناشدون المخالفين أن يشهدوا عليهم بما يرونه تهمة لهم. المخالفون يرون أن أهل الإثبات متهمون بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، وأنهم أهل الظواهر وأنهم ليسوا أهل تحقيق وأهل عرفان، وأنهم يثبتون ما يستلزم التجسيم ويثبتون ما يستلزم التشبيه. يقول ابن القيم في هذا الفصل أننا نحن نحمل المخالفين ونطلب منهم أن يشهدوا عند الله عز وجل أننا نحن كنا نثبت هذا ونثبت هذا ونثبت هذا ونثبت هذا. في الفصل الذي بعده يقول ابن القيم هذا كله نحن نراه حقا ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه، وسندافع عن هذه الحقائق التي ذكرها هنا، سندافع عنها وسنجاهد في الدفاع عنها، وسنكون للمخالفين بالمرصاد. في الفصل الذي بعده يقول للمخالفين ونحن سنشهد عند الله عز وجل، سنشهد عليكم بما أنتم تقولون. وهذا كله حتى يدعو المخالف أن شهادتنا عليه، أن شهادتنا عليه ليست مما يشرفه، شهادته علي هي الشرف. واضح في هذه الشهادتين أن شهادته علي في كل ما يذكر ما ينص، كل ما يذكر في جميع التهم الموجهة إلي لنص من الكتاب والسنة أتبعه، أما شهادتي عليه في كل ما أتهمه به هناك نص مهدر، هناك نص تم تغييبه، تم تعطيله، تم رده، تم لي عنقه. في كل ما يتهمني به هناك مقصد شري أثبته، وفي كل ما أتهمه به هناك مقصد شري تم إهداره. وفرق بين الشهادتين. يقول فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين، يعني نحن نحمل المعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين. يا أيها الباغي على أتباعه، الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الباغي على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم والبهتان والعدوان، أي يا من تتعامل مع متبعي النصوص بالظلم والاتهام، تتهمهم بكل ما يحلو لك، والعدوان، الظلم والعدوان كلاهما بمعنى، إلا أن العدوان فيه ظلم أكثر. قد حملوك شهادة فاشهد بها، نحن نطلب منك أن تشهد علينا بهذه الأمور. إن كنت مقبولا لدى الرحمن، تأكد أيضا أنك مقبول الشهادة. إذا كنت ترى أنك مقبول الشهادة عند رب العالمين، فنحن نطلب منك أن تشهد علينا بهذه الأمور التي تعتبرها تهما، واشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان فوق السماوات الأولى حقا. إذا سئلت عنك وعن مخالفيك، اشهد علينا أنهم قالوا إن إله العرش وإله الأكوان فوق السماوات الأولى حقا على العرش استوى سبحانه ذي سلطان، أنهم يثبتون العلو ويثبتون الاستواء، والاستواء علو خاص. اشهد علينا به. وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى. والأدلة كما سبقت أدلة كثيرة جدا، الأدلة فقط على العلو ذكرها ابن القيم في 25 نوعا. اشهد، واشهد أيضا والأمر ينزل منه ثم يسير في الأقطار سبحان العظيم الشان. اشهد علينا أيضا أننا نقول إن الأمر ينزل منه، والنزول يكون إيش؟ من علو، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. اشهد علينا أيضا بهذا، واشهد علينا أيضا بأننا نقول وإليه يصعد ما يشاء بأمره من طيبات القول والشكران، أن الأعمال الصالحة تصعد إليه، وهذا أيضا يدل على العلو. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ذكر الله عز وجل أن سبيل العز، أن العزة بيد الله عز وجل، لا تطلب إلا منه، وتطلب هذه العزة بالأعمال الصالحة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الذي يطلب العزة بالمكر سيبوء وسيرجع وباله عليه. المهم هنا أننا نقول أن الطيبات والأعمال الصالحة تصعد إليه، وكذلك الأملاك تصعد دائما. واشهد علينا أيضا بأننا نقول أن الملائكة تصعد إلى الله عز وجل دائما، من ها هنا أي من الأرض حقا إلى الديان. تعرج الملائكة والروح إليه، والروح هذا من عطف الخاص على العام، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذاك روح العبد بعد مماتها ترقى إليه وهو ذو إيمان. أيضا نقول أن روح العبد بعد موته ترقى إلى الله عز وجل إذا كان مؤمنا. إذا كان مؤمنا حاله تختلف، أما إذا كان روح المؤمن الصالح والطالح تصعد، ولكن روح المؤمن تفتح لها أبواب السماوات وروح الفاجر، ونعوذ بالله من أن نكون من الفجار، تقذف من هناك. واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن. نحن نقول أن الله عز وجل هو الذي تكلم بالوحي وهو الذي تكلم بالقرآن، والقرآن هذا أيضا من عطف الخاص على العام، الوحي عام والقرآن خاص. نحن نقول أن الله عز وجل هو الذي تكلم بالوحي وهو الذي تكلم بالقرآن. سمع الأمين كلامه، الأمين هو جبريل، سمع الأمين كلامه منه، جبريل عليه السلام أخذ القرآن من الله عز وجل، ولم يأخذه من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة كما يذكره الأشاعرة، ويذكرون هذا أيضا في أسانيد المقرئين. سمع الأمين كلامه منه، كلما أراد الله عز وجل أن ينزل شيئا تكلم به فسمع جبريل منه، وأداه إلى المبعوث بالفرقان، يسمع من الله عز وجل ثم يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول رب العالمين حقيقة لفظا ومعنى ليس يفترقان، هو قول الله عز وجل حقيقة لفظا ومعنى، لفظه ومعناه. تعريف القرآن عند أهل السنة كلام الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، وهو كلامه حروفه ومعانيه، أي النظم والمعنى كلاهما كلام الله عز وجل. وعند الكلابية كلام الله عز وجل هو المعنى فقط، أما اللفظ فهو مما يدل على كلام الله عز وجل، يعبر به عن كلام الله عز وجل، حكاية عن كلام الله عز وجل، على اختلاف بينه. لفظا ومعنى ليس يفترقان، أي الذي يقول أن بعضه كلامه سبحانه وتعالى وبعضه ليس كلامه هذا. واشهد عليهم أنه سبحانه قد كلم المولود من عمران. واشهد عليهم أيضا أنهم يقولون أن الله عز وجل قد كلم موسى عليه السلام، موسى بن عمران. واشهد عليهم أيضا أنهم يقولون أن سمع ابن عمران الرسول كلامه منه، أن موسى عليه السلام سمع كلام الله عز وجل منه. منه إليه، الله عز وجل كلمه، وموسى عليه السلام سمع كلام الله عز وجل منه مباشرة، وليس كما يقول المعتزلة وغيرهم أن كلام الله عز وجل خلقه في الشجرة أو في الهواء أو في مكان آخر، بل كلام الله عز وجل سمعه منه مباشرة. مسمع الآذان مثل ما تسمعه بآذانك مباشرة. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله ناداه بلا كتمان، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. اشهد عليهم أنهم يقولون بهذا، أن الله عز وجل ناداه، والنداء هو الكلام بحرف صوت، ولكنه كلام بصوت عالي. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله ناداه بلا كتمان. جميع النصوص التي فيها إثبات النداء هذه النصوص نوع من الأنواع التي يثبت بها أهل السنة كلام الله عز وجل، وأنه بحرف صوت. وأشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قبله الأبوان، ها؟ هو المفروض يقول قبله الأبوين، ولكن بسبب الوزن التزم مذهب من يلتزم بالألف في الأخير، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. هذه لغة. يقول واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ها؟ نادى قبله الأبوان، أي الأبوين. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. ها؟ هذا كلام الله عز وجل لمن؟ ها؟ لي؟ وهم يسمعون. هذا كلام الله عز وجل لهم. والله قال بنفسه لرسوله، المراد بالرسول هنا موسى عليه السلام، والله قال بنفسه لرسوله اذهب إلى فرعون ذي الطغيان. الله عز وجل هو بنفسه أمره أن يذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. والله قال بنفسه لرسوله إني أنا الله العظيم الشان، في قول الله عز وجل، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. والله قال بنفسه حاميم ما طه وما ياسين قول بياني. حتى الحروف المقطعة هذه أيضا من قول الله عز وجل ومن كلامه هو الذي تكلم بها. واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن، ليس هناك استثناء، كل ما جاء في القرآن اشهد عليهم أنهم يثبتونه كله ولا يتنكرون لشيء منه. ليس هذا فقط، فبكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان، أيضا يقولون بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يميزنا أيضا أننا نقول بذلك حقيقة، أي ما نغيره، لأن المبتدع أيضا يقولون نحن نقول بما جاء في الكتاب والسنة، ولكن ما يصفو لنا هناك ما شيء لا يليق به وشيء لا يليق به وشيء يجب تأويله، والذي يصفو نقول به. نحن ماذا منهجنا؟ من غير تحريف ولا عدوان. منهجكم فيه تحريف، وهذا التحريف عدوان على النصوص، تحريف عدوان على النص. أنت الآن لما تحرف هذا عدوان على النص، ما تركت النص على حاله، مع أن مراد المتكلم واضح من غير تحريف ولا عدوان. واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذات بيان نص، هذا خبر أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذات بيان، هذا اسم أن، نص يفيد هذا خبره أن واشهد عليهم أيضا أنهم يقولون بأن كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم وكلام رب العرش الذي هو واضح. هذا القيد ليس للاحتراز، هذا الوصف، كلام الله الواضح عندهم نص يفيد لديهم علم اليقين، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم نص. المراد بالنص هنا ما لا يحتمل غيره. ذكرنا أن من معاني النص ما يكون مقابلا للظاهر، الظاهر ما دل على معاني وهو في أحدها أظهر، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. والنص عند الأحناف ما سيق الكلام لأجله، تعريفه مختلف. وعند الجماهير النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. إذن كلام الله عز وجل وكلام رسوله عندهم نص. ما فائدة كونه نصا؟ يفيد لديهم عند اليقين، يفيد لديهم عند اليقين، عندهم يفيد علم اليقين، إفادة المعلوم بالبرهان الذي يعلم بالبراهين. والبراهين التي ترجع إلى المحسوسات هي تسمى ضروريات. البرهان الذي يرجع إلى المحسوسات يسمى ضروري، كل ما تحسه بالحواس الخمسة هذا ضروري. المعلوم بالبرهان، ما يعلم بالبرهان، هذا يفيد اليقين، أليس كذلك؟ وهكذا نصوص الكتاب والسنة عندهم تفيد اليقين. نص يفيد لديهم، لديهم، أما لديكم أدلة لفظية لا تفيد اليقين. إفادة المعلوم مثل ما يفيد المعلوم بالبرهان يفيد اليقين، هكذا النصوص عندهم تفيد اليقين. واشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران. هناك منهجان متقابلان، منهج المعطلة ومنهج الممثلة والمشبهة. اشهد عليهم أن أهل السنة براء من هذين المذهبين المتقابلين المتطرفين، منهج المعطلة ومنهج الممثلة. المعطلة يسلبون كلا المنهجين يشتركان في التعطيل، كلا المنهجين يشتركان في التعطيل، وكلا المنهجين أيضا يشتركان في التمثيل. المعطل هو يسلب النص مدلوله، والممثل يزيد على المدلول بشيء من خصائص المخلوقين. الممثل يظن أنه أعطى النص حقه، مع أنه أعطى النص خصائص المخلوقين. والمعطل حتى يفتك من خصائص المخلوقين نفى خصائص الله عز وجل أيضا. واضح؟ بالنسبة لمسألة القدر المشترك، هذه المسألة كما أظن مرت بنا والشيخ الإسلام ركز عليها في التدمرية وغيره، القدر المشترك عند أهل السنة يرجع إلى الخصائص، والقدر المشترك عند المتكلمين يرجع إلى أصل المعنى. واضح؟ الآن السمع ما هو أصل المعنى؟ البصر أصل المعنى إدراك المبصر، هذا أصل المعنى. طيب، والخصائص، خصائص بصرنا نحن أننا نحن نبصر إذا كان هناك ضوء. طيب، وخصائص بصر الخفافيش أنها تبصر إذا كانت هنا إذا كان هناك ظلام، هذه خصائص. ولكن هذه الخصائص هل هي داخلة في أصل المعنى؟ لا، البصر إدراك المبصر، إدراك المبصر في الضوء خصائص، إدراك المبصر في الظلام خصائص بصر الخفافيش. طيب، الآن هناك خصائص وهناك أصل معنى. ها، بصر الله عز وجل إدراك المبصر، ولكنه لا يحتاج، ليس له حدود، هذه خصائص. طيب، الممثلة ماذا فعلوا؟ زادوا على أصل المعنى خصائص المخلوق، واضح؟ والمعطلة حتى ينزه الله عز وجل قالوا لا يبصر أصلا، واضح؟ أصل المعنى، القدر المشترك عند المتكلمين يرجع إلى ماذا؟ إلى أصل المعنى، وعند أهل السنة يرجع إلى الخصائص. طيب، حتى المتكلمون يقولون بالقدر المشترك بهذا المعنى، ولكن منهجهم كما تعرفون الأشاعرة لما يردون على المعتزلة السلفية أدلتهم جميلة جدا، ولكن لما يأتون إلينا معتزلة يواجهونهم بأدلتنا ويواجهوننا بأدلتهم. طيب، هنا المعطل، المعطل عطل النص ومدلول النص عطله، والممثل أيضا عطل، لأن المعنى الذي أثبته الممثل ليس هو مدلول النص، إذن اشتركا في التعطيل. طيب، ويشتركون أيضا في التشبيه والتمثيل، الممثل يشبه الله عز وجل بشيء يختريره في نفسه، لذلك يقول ابن القيم هو عابد الأوثان، لأن الوثن تنحته كما تريد، تجمله ترتبه حتى يزيد في، يعني تزيد في سعره. فرق بين الوثن الذي شكله قبيح والوثن المرتب، ليس كذلك؟ المشبه يتصور أن إلهه بهذا الشكل وبهذا الشكل وبهذا الشكل، فهو وثن. إذن هذا يشبهه بما تنحته أفكاره وبما تختريره أفكاره، أما هذاك فيشبهه بالمعدوم، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، إذن ليس بشيء. الفرق بين المعطل والممثل، المعطل يجنح إلى التجريد، والممثل يجنح إلى تحميل النص خصائص المخلوق، لا يسلبه أصل المعنى، يزيد على أصل المعنى. إذن نحن نحملهم أن يشهدوا عند الله عز وجل أننا نحن براء من الطائفتين، من المعطلة ومن المشبهة. ثم يقول زيادة في الشرح: إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن، ليس على يقين أنهما يعبدان الله عز وجل. لماذا؟ ذا عابد المعدوم، المعطل يعبد المعدوم، لأن من لا يتصف بصفة هذا معدوم، وإلا جرب أن تصف المعدوم، جرب. لن تأتي بتعريف أبلغ من تعريف الجهمية لله عز وجل، وخاصة من يقول منهم أنه موجود بشرط الإطلاق، أي بشرط الإطلاق عن كل قيد ليس له أي صفة. إذن هو عابد المعدوم، ما تثبته لا بد أن تكون له صفات تميزه. فالمعطل إما أن يكون عابدي المعدوم أو قريبين من هذا، الذي ينفي صفات الله عز وجل يثبت بعضها وينفي كثيرا منها هذا قريب منه، أما الذي ينفي جميع الصفات فهو يعبد المعدوم. طيب، لا سبحانه أبدا، هذا لا يعبد الله عز وجل أبدا، لأن الله عز وجل قد بين صفاته وأسماءه بنفسه، ما ترك هذا لنا. وهذا المشبه عابد الأوثان، لماذا؟ لأنه يعبد الله عز وجل على الصورة التي رسمها له في خياله. وأشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان. هذا الموضوع بما أن المخالفين في هذا كثر، فلذلك وقف مع هذا الموضوع بشيء من التوضيح، موضوع الأسماء والصفات وأحكام الصفات. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان وكذلك الأحكام. إذن هناك ثلاثة أمور: أسماء والصفات وأحكام الأسماء والصفات، وكذلك الأحكام أحكام الصفات، وهذه الأركان للإيمان، وهذه الثلاثة هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته. أسماء الله وصفاته أركان الإيمان بها ثلاثة: أن تثبت الأسماء، وتثبت الصفات، وتثبت أحكام الصفات. وهذه الأركان للإيمان، أي للإيمان بأسماء الله سبحانه وصفاته. ثم وضح، قالوا عليم، هذا اسم، وهو ذو علم، هذه صفة، ويعلم، هذا حكم، هذا أثر. الحكم والأثر ألفاظ مترادفة. ما دام أن الله عز وجل عليم وهو متصف بصفة العلم، إذن هو ذو علم. طيب، ما دام أنه ذو علم يعلم، اسم صفة، ويعلم هذا حكم. قالوا عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان، هذا إيش؟ هذا حكم وأثر. هناك قاعدة مستقلة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى: أسماء الله عز وجل إذا كانت متعدية تتضمن ثلاثة أمور: الاسم والصفة والحكم. وإذا كانت لازمة تشتمل على أمرين: الاسم والصفة. مثل الحي وهو ذو حياة، فهذا اسم وصفة وهذا لازم. عليم ذو علم ويعلم، هذا إيش؟ ثلاثة أمور. وكذا بصير، هذا اسم، وهو ذو بصر، هذا الصفة، هذه الصفة. ويبصر كل مرئي وذي الأكوان، نحن عندنا وذي الألوان في نسخة الشيخ، وذي الأكوان هذا أدق، واضح؟ أن القول بأنه لا يرى إلا ذا الألوان هذا يحتاج إلى ويبصر كل مرئي وذي الأكوان. طيب وكذا سميع هذا اسم وهو ذو سمع وهذه صفة ويسمع كل مسموع من الأكوان هذا إيش؟ هذا أثر وحكم. متكلم وله كلام وصفه ويكلم المخصوص بالرضوان. متكلم ليس من أسماء الله عز وجل المتكلم، ولكن هذا خبر، هذا من باب الخبر. وله كلام وصفه، يعني قد يقال أن ابن القيم رحمه الله يعني قد يكون ممن يرى أن المتكلم من الأسماء، وكذلك المريد سيأتي. فكيف تقول أن هذا من باب الإخبار؟ نحن ابن القيم له تفصيل في هذا، أن المتكلم ليس من أسماء الله عز وجل، والمريد ليس من أسماء الله عز وجل. إذن استعماله هنا من باب الإخبار. وله كلام وصفه، كلام الله عز وجل وصفه. ويكلم هذا إيش؟ هذا حكم. ويكلم المخصوص أي المعينة بالرضوان أي برضوانه. حتى يعني هل لا يكلم إلا من يرضاه ويرتضيه ويحبه؟ حتى الآخرين أيضا يكلمهم، ولكن كلامه لهم كلام تبكيت، ها، وليس كلامه كلام إنعام وإحسان. طيب، وهو القوي بقوة. ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين هنا؟ ويكلم المخصوص بالرضوان، ماذا يقول؟
والذي لم يرضى عنه هل يكلمه؟ جواب نعم، يكلمه كلام توبيخ، فإن الله أخبر عنه النار أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عندنا فإنا ظالمون، فيقول الله عز وجل قال اخسئوا فيها ولا تكلم.
نعم، سمعتم؟ وهو القوي بقوة هي وصفه، وعليك يقدر يا أخ السلطان. وهو القوي، هذا إيش؟ اسم. بقوة هي وصفه، هذه الصفة. وعليك يقدر، ذكر الشيخ ابن تيمين أن القوي أيضا من الأسماء اللازمة، وفرق بين القوي والقادر. القادر من الأسماء، أنا لم أفهم الفرق هنا، وذكر هذا في الشرح، أنا لم أفهم الفرق، بس هذا كلام. يقول وعليك يقدر، ولم يقل ولا وعليك يقوى، لأن القوة هنا بمعنى القدرة. وعليك يقدر يا أخ السلطان، هذا كلام. وعليك يقدر يا أخ السلطان، هذه لفتة غريبة من ابن القيم. من يرى أنه ذو السلطان، ترى أنت لا تخرج عن قدرة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل تقهرك وغيرك. يا أخ السلطان، إذا كان يقدر عليك فعلى غيره، ها، من باب أولى. وهو المريد، ها، المريد أيضا مثل المتكلم. لم يثبت أن الله عز وجل من أسمائه المريد. له الإرادة هكذا أبدا يريد صنايا الإحسان. هنا قاعدة أيضا ذكرها الشيخ ابن تيمين في القواعد المثلى. أسماء الله عز وجل، الأسماء عموما تنقسم إلى ثلاثة أقسام. اسم لا يحتمل إلا الكمال، واسم هذا يوصف الله عز وجل به، والله عز وجل يسمي نفسه بهذه الأسماء. واسم لا يحتمل إلا النقص، هذا لا يسمى الله عز وجل به. واسم يحتمل هذا وهذا، مثل الكلام، المتكلم يتكلم بكلام حسن وبكلام وكذلك الإرادة. فهذا القسم يوصف الله عز وجل به وليس من أسماء الله عز وجل، لأن أسماء الله عز وجل هي حسنى، والحسنى أفضل تفضيل من الأحسن، فهي لا تحتمل النقص لا لفظا ولا معنى ولا تقديرا. نعم. وذكر هذين المثالين، وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صنايا الإحسان. الله عز وجل هو يريد، ومن أوصافه الإرادة، وأثر هذا الوصف أن الله عز وجل يريد الإحسان، هو يريد جميع مراداته، ولكن هذا من باب الذكر ما نحبه. والوصف معنى، هنا يبين معنى الوصف، والوصف معنى قام بالموصوف، هذا تعريف الوصف. ما هو الوصف؟ الوصف والصفة كلاهما بمعنى، وكذلك النعت، وبعضهم فرق بين النعت والوصف، وكذلك فرق بين الوصف والصفة، والصحيح أنها مترادفة. والوصف معنى، الصفة معنى قام بالموصوف. والاسم ما هو الاسم؟ والأسماء أعلام له بوزان، الأسماء هي أعلامه، والأوصاف هي المعاني التي تشتمل عليها أسماؤه. واضح الفرق؟ طيب، أسماؤه دلت على أوصافه، أسماؤه جميع أوصاف الأسماء الله عز وجل مشتقة، وجميع أسماء الله عز وجل تتضمن معاني، لذلك يقول أسماؤه دلت على أوصافه، أي أسماء الله عز وجل تتضمن المعاني، معاني الكمال والجلال والجمال، وهذه المعاني هي الأوصاف. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها، أي من الأسماء، اشتقاق معاني. أسماء الله عز وجل مشتقة من أسماء الله عز وجل، هي مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار، باعتبار تضمنها للمعاني هي متباينة، كل اسم له معنى، وهذا هو التباين، وباعتبار دلالتها على مسمى واحد كلها مترادفة. العليم والقدير والسميع والبصير كلها أسماء للذات المقدسة. إذن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام لأنها أعلام لله عز وجل، وأوصاف لأنها تتضمن معاني، وهي باعتبار عالميتها مترادفة، وباعتبار وصفيتها متباينة. هذه أيضا قاعدة مستقلة ذكرها الشيخ المثيمين في القواعد المثلى، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهي مترادفة باعتبار عالميتها، ومتباينة باعتبار وصفيتها. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، مثل ما العلم، العلم هذا وصف، هذا مشتق من العليم، وهكذا القدير، وهكذا السميع، وهكذا البصير. وصفاته دلت على أسمائه، صفاته دلت على أسمائه. نحن ماذا قلنا؟ أسماؤه دلت على أوصافه، وصفاته دلت على أسمائه. كيف؟ لأن ثبوت الصفة للموصوف يدل على ثبوت المشتق منها، ثبوت العلم للموصوف يدل على ثبوت ما اشتق منه العلم، ما أخذ الاشتقاق ماذا؟ العلم.
إذن ثبوت الصفة يدل على ثبوت الاسم لأنه اشتق من الاسم، واضح؟ يعني ثبوت الصفة للموصوف لموصوف يدل على ثبوت المشتق منها. إذن ثبوت أي صفة يدل على ثبوت الاسم؟ ثبوت الاسم يدل على ثبوت الصفة، لأن أسماء، وهذا مبني على قول أهل السنة أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، كلها، وهذا مما يدل على أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، وبالتالي الاسم يدل على الصفة، والصفة يدل على الاسم. لماذا؟ لأن الصفة مشتقة من الاسم. ها؟ ثبوت الصفة لموصوف يدل على ثبوت المشتق منه له.
الاسم من الصفة، الاسم من الصفة.
نعم. هنا هنا لسنا نحن لا نتحدث عن الاشتقاق الصرفي. الاشتقاق الصرفي على قول البصريين الأصل المصدر. نحن نتحدث هنا على نتحدث عن اشتقاق الصفات من الأسماء. بمعنى أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، ومعنى هذا الكلام أن كل اسم يؤخذ منه معنى، يشتق منه معنى، كل اسم يشتق منه معنى، هذا المعنى مشتق من الاسم. إذن ثبوت هذه الصفة يدل على ماذا؟ على ثبوت المشتق منها، منه، وهو الاسم. لذلك يقول وصفاته دلت على أسمائه، واضح؟ طيب، بقي الفعل. تحدثنا عن الصفة وعن الاسم، وبقي إيش؟ الفعل والحكم والأثر. مو قلنا أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته ثلاثة؟ تحدثنا عن الاسم والصفة، وبقي الحكم. وقبل الحكم يبين الفعل. والفعل مرتبط به الأمران، أفعال الله عز وجل كلها صادرة عن أسمائه وصفاته، كلها صادرة عن أسمائه وصفاته. وهذا باب عظيم، من أبدع ما تكلم فيه ابن القيم رحمه الله، حتى إنه ذكر أن من يتدبر في أسماء الله عز وجل وصفاته يفيده هذا حتى في الأقيسة في الحكم، يفيده هذا في استنباط الأحكام، لأن أفعال الله عز وجل صادرة عن أسمائه وصفاته، أسماؤه تدل على هذه الأوصاف، وأفعاله صادرة من هذه الأوصاف. لذلك يقول والفعل مرتبط به الأمران، أي الفعل راجع إلى أسمائه وصفاته، لأن أفعاله صادرة عن أسمائه وصفاته. طيب، مثلا من أسمائه الحكيم، إذن جميع أفعاله فيها حكمة له، سواء علمناها أو لم نعلم. من أسمائه الحميد، جميع أفعاله الله عز وجل محمود عليها، وهذا الاسم بالذات الحميد وقف معه ابن القيم وقفة طويلة جدا في كتابه ليس مدارج السالكين، نعم، لا ذكروني بكتبه، لا في شؤون العلة إذا نتحدث فيه، ولكن ها لا لا بدائع الفوائد ذكر فيها أيضا، ولكن الكتاب آخر. أظن طريق الهجرتين، أظن طريق الهجرتين، إما طريق الهجرتين أو مفتاح دار السعادة. والله كلام ابن القيم في مثل هذه الأمور سبحان الله. طبعا هو يستفيد من شيخه ويرتب كلام الشيخ ما شاء الله، يعرضه رحمه الله رحمه الله. صدق الحافظ بن حجر في تقريضه لكتاب ابن ناصر الدين الدمشقي، ابن ناصر الدين الدمشقي رد على الدين البخاري، يقول الدين البخاري يرى أن من قال أن ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام، وكاد أن يكفره. وابن ناصر الدين أشعري ليس على، ولكنه انتصر لشيخ الإسلام وألف كتابه. ما اسم كتابه في الرد في الدفاع عن شيخ الإسلام؟ ابن ناصر الدين الدمشقي. ونقل فيه أقوال أئمة المذاهب في وقته من الأحناف، أشهر الأئمة في ذلك الوقت الرد الوافي على من؟ الرد الوافي على من؟
على من زعم بأن
شيخ الإسلام كافر. نعم، هو علاء الدين البخاري. المهم من أئمة الأحناف العيني، ومن أئمة الشافعية ابن حجر. يقول ابن حجر لو لم يكن له إلا تلميذه ابن القيم لكفى. نعم سبحان الله. وأنا لاحظت أن من عنده شيء من التأويل ينقلون عن ابن القيم أكثر من شيخ الإسلام. ما أدري، شيخ الإسلام لا يطيقونه أبدا. ألين، وهو وهذا كتابه المطارق، هذا ما يتحملون أصلاً. على كل حال، على كل حال ابن القيم رحمه الله يعني فعلا أبدع في ترتيب علوم شيخه سبحان الله. يقول وصفاته دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأمران، والحكم بقي الحكم، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان. والحكم نسبتها أي نسبة الأوصاف، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الأوصاف، إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان. عندنا كما قلنا اسم، ركز معي، اسم وصفة وحكم. الصفة هذه لها متعلق، القدرة متعلقها المقدور، خلق الله عز وجل لفلان هذا مقدور، الإرادة لها متعلق، إرادة الله عز وجل أن يبنى هذا المسجد، إذن بناء هذا المسجد متعلق الإرادة، والمقدرات كلها متعلق القدرة، والمرادات كلها متعلق الإرادة، والمعلومات كلها متعلق العلم، بالعلم والمسموعات كلها متعلق. إذن الحكم نسبة الصفة إلى متعلقاتها. المتعلق ما هو؟ ما يكون بالصفة، ما يكون بالصفة هو المتعلق، واضح؟ إذن الحكم تعريفه نسبة الصفة إلى المتعلق، وهذه النسبة تقتضي آثار الصفة. أثر صفة القدرة أن يوجد المقدور، أليس كذلك؟ آثر صفة الإرادة أن يوجد المراد. إذن هذا الحكم أثر الصفة، هذا هو الحكم، يسمى حكم ويسمى إيش؟ أثر. والحكم نسبتها، أي نسبة الصفة إلى متعلقات تقتضي. ما هي تقتضي؟ أمير ترجع إلى ما يرجع إلى ماذا؟ الصفات. تقتضي آثارها، أي آثار الصفات، هذه الصفات تقتضي آثارها، وآثارها هي الأحكام، واضح؟ إذن الحكم والأثر بمعنى واحد. ولربما يُعنى به الإخبار عن آثارها، يعني به أمر، يُعنى به أمران. الحكم إما تعلق الصفة بآثارها، أو تعلق الصفة أو الإخبار بأثر الصفة. مثلا نحن نقول الله يعلم، كذلك الله يعلم هذا ويعلم هذا ويعلم هذا. نحن لما ذكرنا في العلم قلنا عليم اسم، وذو علم صفة، ويعلم هذا حكم، ها؟ واضح؟ إذن الحكم إما أن نقول هو تعلق الصفة بالمتعلق بمتعلقه، أو الإخبار بأثره، الإخبار بأثر الصفة، واضح؟ هذا يعلم، يقدر، يسمع. ولربما يُعنى به الإخبار عن آثارها، يُعنى به أمران. والفعل، رجع إلى الفعل يعرفه. هناك ذكر ارتباط الفعل وأنه صادر عن أسمائه وصفاته، هنا يعرف. والفعل إرطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان. الفعل هو ما يكون بالصفة، والفعل هو وجود أثر الصفة، واضح؟ وجود أثر الصفة. إرطاء الإرادة حكمها، وكذلك القدرة، وكذلك العلم، وكذلك الإرادة هنا فقط لي. الفعل إعطاء الصفة حكمها، أي الفعل وجود، وجود أثر الصفة، واضح؟ وجود أثر الصفة. مثلا الله عز وجل قادر على خلق الجبال، إذن تعلق قدرته بالجبال هذه صفة، هذا إيش؟ حكم. والله عز وجل خلق، هذا فعل. الفعل يكون من الفاعل ويكون بالصفة، وله شرطان، شرط يكون في الفاعل وشرط يكون في المفعول. هنا مع قدرة الفعال، هذا الشرط في الفاعل، والإمكاني هذا يكون في المفعول. إذن الله عز وجل أراد شيئا، وجوده هذا فعل لأنه فعل الله عز وجل. كيف وجد؟ لأن الله عز وجل فعله. طيب، الذي يريد ولا يستطيع أن يفعل، هذه ليست إرادة، هذا تمني. أنا أريد أن أرفع هذا المسجد من هنا وأقربه إلى بيتي، هذا عبث، ليست إرادة، هذا مع قدرة إيش؟ الفعال. طيب، والإمكان، أريد أن يحصل ذلك المستحيل، هذه ليست إرادة وليس فعلا. إذن الفعل وجود أثر الصفة، وجوده متى يوجد؟ لما يفعله الله عز وجل. ها؟ إنما أمرنا إيش؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون هذا فعل. إذن إعطاء الإرادة حكمها معناه وجود أثر الفعل، وهذا الوجود يكون بإيجاد الله عز وجل، ولذلك يسمى ماذا؟ فعلا. فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان. هذا خطاب للمخالفين. يقول إذا نفيت صفات الله عز وجل لا يكون هناك أثر الصفة، ولا يكون هناك صفة، ولا يكون هناك فعل. هناك بيت جميل فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه كذا، يا ذا بالعرفاني ذكر ثلاثة أمور يبدو هي في المجلد الأول. أي فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه، أي شوفوا ابحث عنه. فإذا انتفت أفعاله وصفاته فإذا انتفت أفعاله وصفاته وعلو ذي السلطان. نعم، أي أي اللي يا فرقة التحقيق والعرفان. يقول فجميع هذا، وهذه هي الربوبية. الله عز وجل له أسماؤه وصفاته وعنها تصدر أفعاله، وهذه الصفات لها متعلقات توجد بفعل الله عز وجل. يقول فإذا انتفت أوصافه سبحانه، الخطاب هنا لمن ينفي الصفات، الذين ينفون الصفات كلها هم المعتزلة والجهمية. فجميع هذا بين البطلان، لا هناك اسم ولا هناك صفة ولا هناك حكم ولا هناك أثر ولا هناك فعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.